تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
طول الأسبوع أحداث ومواضيع جديدة، ثقافية، فنية، اجتماعية، أي حاجة حصلت خلال الأسبوع هجيبها لك. بس دي مش نشرة أخبار، دي قاعدة كافيه. أنا عبير المصري في الكافيه.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم حد واربع الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا أهلا يا أهلا، مساء الخير، كل سنة وانتوا طيبين وبخير وصحة وسعادة، ورمضان كريم علينا كلنا يا رب. أيام جميلة إن شاء الله كلها اللي جاية. أنا عبير المصري وهكون معاكم كل يوم حد وأربع الساعة 9:30 في برنامج الكافيه على راديو تسعينات اف ام. سعيدة جدا جدا إن أنا معاكم الموسم ده في رمضان. بس برنامج الكافيه في رمضان هيبقى مختلف شوية عن البرنامج العادي. يعني الكافيه في العادي كان ممكن نناقش مشاكل أو حاجات حصلت خلال الأسبوع أو خلال الفترة اللي فاتت وعايزين نتكلم ونتناقش فيها، لكن الكافيه في رمضان هيبقى لرمضان. يعني هنتكلم عن حاجات تخص رمضان، عاداتنا، تقاليدنا، حاجات بنعملها، حاجات متعودين عليها، خصوصا إن رمضان شهر بيغير روتين حياتنا تماما. كل حاجة في حياتنا بتختلف، مواعيد الأكل، مواعيد النوم، مواعيد الشغل، كل حاجة بتختلف في رمضان. وده كان سؤال الحلقة، هو رمضان في مصر حاجة تانية؟ لما حطينا السؤال على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، ناس كتيرة كتبت، وهقول لكم بعد الفاصل كتبوا ايه، لكن في اجماع على انه رمضان في مصر مختلف تماما عن اي حتة في أي مكان تاني، سواء حتى دولة أوروبية أو دولة عربية. رمضان بياخد في مصر شكل وطابع مختلف تماما. تفتكروا ليه؟ هل علشان إحنا عندنا استعدادات معينة لرمضان، من زينة، من فوانيس، من أكلات، من عزومات، من تجمع عائلي، تجمع أصحاب؟ ليه رمضان في مصر مختلف؟ ليه له شكل وطابع مختلف؟ الحقيقة لما بدأت أفكر في فكرة البرنامج وبدأت فعلاً إن أنا أسأل الناس حواليا، مين اللي سافر، مين اللي قضى رمضان برا مصر، طب كان حاسس بإيه؟ فكرت إنه كلنا، كل واحد فينا، كل بيت له حد مسافر برا مصر، ممكن يكون النهاردة هو مش بيقضي معنا رمضان. بس الحلو إنه بقينا ممكن قوي نتكلم مع الناس وكمان نشوفها. فبعد الحلقة أي حد عنده حد مسافر أو مش معاه في رمضان ممكن على طول يكلمه ويسأل عليه ويطمن عليه. لما سألت، وأول حد صادفني كان شاب وقال لي إن هو من سنتين تقريبا جات له منحة فرنسا وراح علشان يعمل الماجستير. ولما راح كان سعيد جدا وفرحان جدا جدا كأي شاب بتجيله فرصة زي دي. لكن أول ما نزل المطار وطلع بره باب المطار ولقى نفسه في باريس، الحقيقة هو حس بالغربة. خلي بالكم مش دايما كلنا بنقدر نعيش برا مصر أو نقدر نعيش بعيد عن أهلنا أو أصحابنا أو كل حاجة تعودنا عليها. في ناس بتتأقلم بسرعة وفي ناس لا. المهم هو بدأ يوم ورا التاني يتأقلم وبدأ دراسته، والموضوع بالنسبة له بدأ يبقى كويس لحد ما قرب يدخل شهر رمضان وبدأ يشوف على الفيديوهات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الاستعدادات اللي بتحصل في مصر لرمضان. احنا قبل رمضان بشوية بنبتدي نلاقي الشوارع بدأت تتزين، المحلات كلها بقى الفوانيس والزينة والمفارش والحسين والخيامية والناس كلها بتستعد. بدأ يحس فعلا ان هي دي الغربة، انه مش حاسس خالص برمضان، مع ان طبعا هو قال لي بيبقى فيه جالية مصرية وجالية عربية بتحاول انها يعني تحسس الناس إنه ده جو رمضان، لكن برضو الوضع مختلف. ولفت نظري الحاجة مهمة جدا إن في ناس معاها عائلتها، يعني أنا وناس هناك معاها أسرته، لكن برضو مش حاسس برمضان زي ما كانوا كلهم في مصر. وحب طبعا يكلم واحد صاحبه بس هو في دولة عربية، وبدأ يقوله طبعا أنتوا أكيد حاسين بدخول رمضان. بيقول الجملة اللي صاحبي قالها لي فعلا كانت في مكانها، قال له رمضان إيه، هو أنت فاكرنا في مصر؟ فده معناه أنه لا اللي في دولة عربية حاسس بطعم رمضان زي مصر، ولا اللي في فرنسا كان حاسس بطعم رمضان. تفتكروا ليه؟ تفتكروا إيه اللي بيخلي رمضان مختلف ومميز في مصر؟ هل إحنا لنا عادات؟ هل إحنا لنا تقاليد؟ هل إحنا لنا جو معين إحنا اللي بنحب نطفيه على رمضان؟ وخلي بالكم من حاجة، مهما كان عندنا مشاكل أو كنا متضايقين، دخول رمضان علينا بيغير من نفسيتنا تماماً، بيخلينا نحس إنه إحنا داخل علينا أيام حلوة وأيام سعيدة، بحس إن إحنا نفسنا بنتغير بدخول رمضان علينا. الولد بعد ما رجع من فرنسا وخلص الماجستير بتاعه قال أنا خدت قرار مع نفسي إنه استحالة هقضي رمضان برا مصر تاني، رمضان في مصر فعلا مختلف. وده اللي عايز أعرفه منكم، ياريت تشاركوني على صفحتنا تسعينات FM على الفيسبوك أو تكلموني على رقم البرنامج 010-42-78-94. عايز أعرف هو فعلا رمضان في مصر مختلف؟ هو رمضان في مصر فعلا حاجة تانية؟
تسرق وقتنا وانتو ساعات من ناس كتير بتحبنا، نستنى صدفة ومناسبة تضمنا، الفرحة تكمل لما نكمل كلنا. الله على طعم الدفا جوا البيوت، والوقت يجري مننا وقوام يفوت، مع أغلى ناس دايما بننسى نفسنا، والضحكة طالعة من قلوبنا بأعلى صوت.
ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه عايز أعرف رأيكم، يا ترى رمضان في مصر مختلف؟ رمضان في مصر حاجة تانية؟ إيه اللي بيميز رمضان في مصر؟ ولما كتبنا سؤالنا على صفحتنا تسعينات FM على الفيسبوك بدأت الناس تدخل وتكتب. الأستاذ كريم خالد قال طبعا وعن تجربة، أنا قضيت رمضان سنة من السنين في أمريكا ما كانش له أي طعم. هبة أحمد كتبة ملوش أي طعم برا مصر. هاجر السيد كتبت حقيقي فعلا رمضان في مصر مختلف تماما. الأستاذ ضياء كتب رمضان في مصر ملوش زي. مها كتبت لمة الأهل في رمضان بتفرق كتير، ويمكن ده ساعات اللي بيخلي ناس كتير عندها مشكلة في إنها تبقى بعيدة عن مصر، لأن رمضان بيعتمد أساسا على إن الناس تبقى متجمعة، إن الناس تكون مع بعض، إنه عارفين انه بيبقى في عزايم وفي هيفطروا مع بعض. ودلوقتي كمان بقوا مش الفطار بس، بقت الناس بتحب جدا انها تخرج ويتسحروا مع بعض ويقضوا وقت جميل. الحقيقه في واحده قالت لي انها كانت عايشه طول عمرها بره هي وجوزها وولادها، وكانت دايما بتنزل اجازات لكن عمرها ما صدفت انها تنزل في رمضان. ولما كانت بتحكي لولادها عن رمضان وهم بداوا يكبروا فعلا بس بيسمعوا منها، لكن ما كانوش متخيلين ابدا الجو بتاع رمضان في مصر، فهي قررت انها توضى بالاجازة السنة دي على ميعاد رمضان، ونزلوا قبل رمضان بكذا يوم. واول ما نزلوا مصر بدأوا يشوفوا وبدأت تاخدهم واحدة واحدة في شارع شارع الحاجات اللي هي بتحكيها لهم وتفرجها لهم. اولا نزلوا اماكن بقى زي الخيامية زي الحسين، وبدأوا يتفرجوا على المحلات اللي معلقة الفوانيس ومعلقة المفارش ومعلقة والاستعدادات الكبيرة اللي كل الناس، حتى الكافيهات حتى مداخل العمارات، كل حاجة متزينة بالأنوار وبالفوانيس، استعداد من قبل الشهر ما يبدأ. وبعدين خلاص هنعلم بقى ان تاني يوم هيبقى رمضان، بدأت تفرجهم بقى الناس في الشارع على طول. اول ما بنعلن انه رمضان الدنيا فعلا بتتقلب، ليلتها بقى اللي بيجيب زبادي واللي بيجيب سحور والناس بدأت تسهر واللي بدأوا يصلوا التراويح. أول ما بنعلن إنه رمضان الدنيا بتختلف تماما، وبدأت توريهم واحدة واحدة. تاني يوم، أول يوم رمضان قبل المغرب بشوية، فرجتهم بقى، فتحت لهم الشباك وفرجتهم ترابيزات طويلة بطول الشارع، ودي موائد الرحمن. كل حاجة كانوا بيشوفوها بتحفر جواهم ذكرى، وهتحفر جواهم ذكرى، وبقوا بيصوروا حاجة حاجة، وبدأوا يشوفوا موائد الرحمن الكبيرة، وبدأوا يسألوا، وعرفوا إن دي حاجة بتتعمل لي مثلا لو حد محتاج فبيأكل على مائدة الرحمن، لو حد ملحقش الفطار في البيت فبيأكل على مائدة الرحمن. بدأوا يشوفوا كمان الشباب قرب الفطار واقفين، اللي بيوزع بقى عصير وتمر ومية، فبدأوا برضو يسألوا، وعرفوا إن دي عادة الشباب بيعملها علشان برضو اللي ملحقش يفطر في البيت. كل حاجة إحنا بنعملها بتبقى مختلفة عن أي مكان، ومهما حكينا غير لما حد يشوفها. وبدأوا يسألوا قبل المغرب ما يدن على طول، سمعوا جملة وبدأوا يسألوا عليها بعد كده، اللي هي مدفع الإفطار اضرب. وده بقى كان حاجة مختلفة برضو، يعني لو أنا في أي دولة هسمع أذان المغرب وخلاص. حبوا يعرفوا إيه قصة مدفع الفطار دي. في قصص يعني بدأت بقى تحكي لهم إنه في أقاويل كتير، وإنه كان في العصر الإخشيدي الوالي كان بيجرب مدفع جديد جاله هدية، وأول طلقة أطلقت من المدفع ده كانت وقت غروب الشمس، وكان أول يوم رمضان، وده كان سنة حوالي 859. بعد ما عمل كده وبعد أذان المغرب الناس كلها راحت له، والناس كلها توافدت عليه، وكانوا سعداء جدا وشكروه على إنه أطلق المدفع ده ساعة أذان المغرب. ومن ساعتها بقت عادة إنه قبل أذان المغرب بيطلق مدفع الإفطار. وفي ناس تانية بتقول إنه برضو في عصر محمد علي حب يجرب برضو مدفع حوالي 1805، وبرضو كان وقت أذان المغرب وبقت عادة. عندنا حاجة تانية كمان ولفتت نظر الولاد جدا الصغيرين، المسحراتي. كل حاجة في رمضان عندنا لها طعم ولها مكانة، ومش هنلاقيها في أي حتة. المسحراتي ده بقى له حكاية، وحسب المكان اللي هو فيه. الأماكن اللي الناس كلها عارفة بعضها كان معروف إن المسحراتي ده حيلف وحيبتدي ينده على الأسامي ويصحي الناس علشان تقوم تتسحر وهو ماسك الطبلة بتاعته. المسحراتي الحقيقة اتعملت بعد كده كمان، في فنانين عملوا الحكاية دي، زي الفنان محمد فوزي، زي الفنان سيد مكاوي، وأخدوها كغنى كفن جميل. الحقيقة هي قالت لي إن ولادها بقوا منبهرين من كل حاجة بيشوفوها، وقالوا لها كل اللي حكيته لنا حاجة، واللي شفناه بنفسنا حاجة تانية. وكانوا مصممين إن هم كل سنة يجوا يقضوا رمضان في مصر، عشان هم حسوا بالاختلاف تماما. قابلتني واحدة مش مصرية، هي من دولة عربية، وقالت لي إنها بتتعلم في مصر، وبتقولي أنا سمعت كتير عن رمضان في مصر، بس ما كنتش متخيلة غير السنة دي بقى أول سنة ليها، وشافت رمضان في مصر وصحابها أخدوها الأول، فطرت في أماكن حلوة جدا معاهم، وبعد الفطار خدوها بقى وراحوا الحسين وشارع المعز، وشافت بقى القهاوي والكافيهات، والناس بتبقى سهرانة، اللي بيشرب شاي واللي بيشرب قهوة. بعد الفطار الناس بتحب تسهر وتحكي وتتكلم. فقالت لي أنا فعلا حسيت إنه رمضان في مصر مختلف، ومهما حد حكلنا لا، رمضان في مصر فعلا حاجة تانية. كان في فيديو جميل جدا جدا لمائدة إفطار كبيرة جدا جدا في منطقة المطرية، والناس كلها كانت مصورها ومنزلها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا يقولوا إن رمضان في المطرية حاجة تانية. الشوارع كلها متزينة، ترابيزة طويلة، كل الأسر حط عليها أكل ومتجمعين. عشان كده بقول لكم رمضان بحيث ان احنا نفسنا بنختلف، احنا نفسنا بنبقى حاجة تانية خالص. الأعمال الفنية برضو بتسيب لنا أثر كبير، ومن الحاجات دي مثلا هقول لكم فيلم في بيتنا رجل للفنان عمر الشريف. الفيلم ده كل ما بشوفه فيه مشاهد خاصة برمضان، يعني فيه مشهد كده انه كانوا في شهر رمضان. شكل السفرة وشكل الفنان حسين رياض والقرآن والأذان قبل الفطار بيحسسك ان انت عايش معاهم جو رمضان. جو رمضان الاعمال الدرامية بتجسده فعلا، بيحسسك بالسعادة وبيحسسك ان انت يعني فعلا الوضع في مصر مختلف تماما في رمضان. لسه عايز اعرف رأيكم، ابعتولي على صفحتنا تسعينات FM على الفيسبوك او كلموني على رقم البرنامج 01427894. بس هرجع لكم بعد الفاصل.
مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال. قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا ناخذ اجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. لأن رمضان يجمعنا.
ورجعت لكم بعد الفاصل، والحقيقة الجزء الأخير من حلقتنا، كل حلقة لينا هيبقى مختلف شوية. هنحكي فيه قصة أو حكاية، وليه اخترت كده. الحقيقة في رمضان مرتبط معانا برضو بالأعمال الفنية. احنا في رمضان بنبقى مرتبطين بالمسلسلات، البرامج، الفوازير، ألف ليلة وليلة، القصص اللي تعودنا ان احنا بعد الفطار بنبدأ نتفرج عليها. والحقيقة التلفزيون والإذاعة عندنا كانوا الحقيقة بيقدموا حاجات قيمة جدا جدا ومن زمان، وبالذات ألف ليلة وليلة وشهريار وشهرزاد، وبدأت الإذاعة في الخمسينات تقريبا انها تقدمها. طبعا قصة ألف ليلة وليلة في اختلاف انه اللي مألفها شخص واحد او مجموعة من الأشخاص، لكن اتقدمت للإذاعة في الخمسينات وكتبها الكاتب الكبير طاهر أبو فاشا، وأخرجها الأستاذ محمد محمود شعبان، أو زي ما اشتهر ببابا شارو. مين فينا هيقدر ينسى صوت الفنانة الكبيرة زوزو نبيل، وكان معاها الفنان عبد الرحيم الزرقاني، كانت هي قايمة بدور شهرزاد، وكانت دايما بتبدأ بجملة، تعالوا نسمعها وكمل معاكم.
بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن
بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، وكانت دايما بتبدأ بعدها تحكي الحكاية. وده اللي احنا هنعمله بالضبط، كل حلقة هنحكي حكاية، ممكن تكون من ألف ليلة وليلة، ممكن تكون من التراث، ممكن تكون جحا، ممكن تكون أي حاجة، لأن احنا مرتبطين بأن احنا بندور على حاجة ساعات تسلينا بعد الفطار. ممكن ننقي مسلسل، ممكن ننقي برنامج، والإذاعة كان لها دور كبير جدا، وخصوصا في ألف ليلة وليلة، وهقول لكم ليه. ألف ليلة وليلة حكايات تاريخية وأسطورية، والإنسان ساعات بيحب يبعد عن الواقع ويسرح بخياله. الإذاعة بالذات بتخلي كل واحد فينا يتخيل القصة بشكل، وبيتخيل الأبطال بشكل، وبيتخيل الأماكن، وبيسرح بخياله. يعني القصة إحنا كلنا بنسمعها زي بعض، لكن كل واحد فينا بيتخيلها بطريقة مختلفة عن التاني. حكاية ألف ليلة وليلة اترجمت لقصة للغات كتيرة جدا، فرنسية والإنجليزية، لأنه الناس حست قد إيه هي شيقة وبتشد الناس، وحتى اتعمل منها للأطفال. إيه بقى الحكاية؟ الحكاية إنه في قديم الزمان كان في ملك من ملوك ساسان، وكان عنده ولدين، شهريار وشاه زمان. وبعد وفاته اتقسم الملك بينهم، وكل واحد أخد جزء. بس الحقيقة المشكلة اللي احنا هنصادفها إنه شهريار هيكتشف خيانة زوجته، وده هيخليه يقتلها. بس مش هي دي المشكلة، المشكلة إنه هيقرر ينتقم من كل البنات، وكل يوم هيتجوز بنت، ومع طلوع الفجر هيطلب من مسرور السياف إنه يموتها. وفضل على الحال ده فترة طويلة جدا. وفي يوم نده الوزير وطلب منه إنه يجيب له عروسة النهاردة. الوزير وقف قدامه وقال له: خلاص مولاي الملك، مفيش بنات للجواز. الملك اتضايق جدا، قال له: يعني إيه مفيش بنات للجواز؟ قال له: يعني البنات يا إما اتجوزتهم وماتوا، يا إما العائلات بتاخد بناتها وبتهرب بيها علشان ما يموتوش. الملك خيره وقال له: قدامك حاجة من اتنين، يا إما هتجيب لي عروسة يا إما أنت اللي هتتقتل. الوزير مشي وهو متضايق جدا ومش عارف يعمل إيه. ولما روح حكى الحكاية قدام بنته شهرزاد. شهرزاد كانت من الجمال والذكاء، وبعد ما سمعت الحكاية خدت القرار وطلبت من باباها إن هي هتكون العروسة، وقالت له: أنا مش بس هفديك، لأ أنا هفدي كل البنات وهحل المشكلة دي تماما. الأب رفض وصار وقال لها: مش ممكن أبدا، هتبقي أنت ضحية وأضحي بيكي. بعد إصرار وقالت له: سواء وافقت أو ما وافقتش أنا قررت. راح للملك وعرض عليه أنه هيجوزه بنته. الملك اندهش طبعا جدا جدا وقال له: أنت إزاي خدت القرار ده؟ أنت مش خايف على بنتك؟ قال له: هي مصممة. وفعلا، بس هي كان قدامها مهمة كبيرة جدا، لأن هي كانت واخدة قرار هتحل مشكلتها إزاي. اضطرت إنها تجمع آلاف الكتب وتقعد تقرأ في الأساطير والتراث، وتجمع كم كبير جدا من الحكايات في دماغها علشان تقدر تحكيها للملك وتنقذ نفسها وتنقذ ناس كتير معاها. وهي كانت مشهورة جدا بثقافتها وذكائها، وبتقرأ في كل حاجة، التراث والفلسفة والعلوم. وفعلا خد منها ده وقت طويل، فضلت تقرأ وتستعد. وفي يوم قالت لباباها أنها جاهزة، وفعلا في اليوم المشهود اللي هي هتتجوز فيه راحت للملك، والملك أعجب بجمالها جدا وبدأ يقول لها: أنت مش خايفة أو أنت مش حاسة أن النهاردة آخر يوم ليكي؟ قالت له: يكفيني. طبعا هي كانت من الذكاء واللباقة، أنه قالت له: يكفيني شرف أنها تكون زوجته ولو لليلة واحدة. هو أعجب جدا بذكائها وبلباقتها، وبدأت تحكي له أول حكاية، وهي عارفة ومتأكدة إمتى هتقدر تقف وإمتى هتخليه يقرر إنه ما يقتلهاش ويعفو عنها علشان تكمل الحكاية تاني يوم. وفعلا بدأت تحكي له أول حكاية، وفي نص الحكاية وقفت وقالت له: خلاص الفجر قرب يطلع والديك بدأ يصيح، ممكن نكمل تاني يوم؟ هو اتضايق جدا وحس مش انه انخدع، بس حس ان هو مش هيقدر يقتلها. الفضول كان مخليه عاوز يكمل الحكاية. وفعلا ده اللي حصل، عفى عنها لمدة ليلة واحدة كمان، قال لها: لحد ما تكملي لي الحكاية. وتاني يوم خلصت الحكاية، بس قبل ما تخلص الحكاية والليلة تخلص كانت بدأ في الحكاية اللي بعدها، وفضلت كده لمدة ألف ليلة وليلة. وفي يوم حست إنه خلاص كل القصص اللي عندها خلصت، مش عارفة هتعمل إيه. لكن هو الملك كان قرر خلاص إنه هيعفو عنها وإنها هتبقى زوجة له، وإنه مش هيقتل أي حد تاني. علشان كده من الحلقة اللي جاية هنبدأ نحكي حكايات من حكايات ألف ليلة وليلة. كل حلقة هيبقى لنا قصة نحكيها. علشان كده احنا بنتشد جدا للحكايات والأساطير اللي بتخرجنا من الواقع اللي احنا عايشين فيه. الفكرة بقى انه احنا مش بس سمعناها في الإذاعة، لا، حكايات ألف ليلة وليلة من جمالها اتحولت للتلفزيون كمان، وشفناها مع شريهان ومع ليلى علوي، واتعملت مسلسل سنة 85 عمل الفنان الكبير حسين فهمي والفنانة نجلاء فتحي، وكانت دايما في آخر الحلقة البرنامج المسلسل كان واخد طابع كوميدي شوية، وكانت دايما في آخر الحلقة كل حلقة تقوله سيبني البكرة الله يخليك، على أساس أنها هتكمل تاني يوم الحكاية. أرجو أن احنا نستمتع مع بعض، وأن احنا الحلقة اللي جاية آخر جزء فيها هنسمع أول حكاية لينا من حكايات ألف ليلة وليلة. كنت سعيدة جدا جدا أن أنا معاكم أول حلقة لينا في موسم رمضان. رمضان في مصر فعلا حاجة تانية، وعايزة كل حد له قريب أخ أخت أي حد صاحب مش موجود معانا السنة دي في رمضان، يريد بعد الحلقة يكلمه ويسأل عليه ويطمن عليه. أشوفكم على ألف خير الحلقة اللي جاية. مع السلامة.
رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة، طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة، والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة، واخد أجازته هنا معنا. رمضان